بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: فمثل شيئية أو إمكاني أقول ثان جاء بمعنى ثاني. بعد أن بين الناظم في شرحه مفهوم المعقول الثاني وقسميه الفلسفي والمنطقي، أراد أن يضرب مثالا للمعقول الثانوي الفلسفي، فقال أن الإمكان والشيئية من المعقولات الثانوية فلسفية. عليكم السلام ورحمة الله. وكونهما معقولا من المعقولات الثانوية الفلسفية ناشئ من اتصاف الأشياء بهما خارجا، مع أنه لا يوجد في الخارج إلا زيد وعمر والسماء والأرض والحركة والهيولة والزمان، ولا يوجد وراء هذه الأشياء أمر آخر يسمى شيئية، وإنما مصداق الشيئية ذوات الأشياء. فصدق الشيئية على ذوات الأشياء هو عين اتصاف الأشياء بالشيئية. نعم، يوجد في الذهن للشيئية مفهوم خاص بينه وبين صور هذه الأشياء المرتسمة في الذهن نسبة خاصة، هي نسبة الحمل. يقال زيد شيء والسماء شيء والواجب سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، وهكذا. فالعناوين التي تحكي الواقع خارجا مصداق في الذهن للشيئية باعتبار عروض الشيئية على تلك العناوين. هذا هو ما يتعلق بالشيئية. الإمكان كذلك، الإمكان مثل الشيئية وإن كان أخص في الصدق لاختصاصه بالممكنات وعدم شموله للواجب، فإنه لا يوجد في الممكنات أمر وراءها يسمى إمكانا، بحيث يكون للإمكان وجود وللماهية وجود آخر. كل الموجود في الخارج ماهية الأرض وماهية العقل وماهية السماء وماهية الأرض الشجر وماهية الحجر وماهية زيد وماهية عمر، هذه الماهيات يصدق عليها الإمكان، ولكن ليس للإمكان معها وجود خاص مستقل بحيث يكون للماهية وجود وللإمكان وجود آخر. فالذي يوجد في الخارج هو اتصاف الماهيات بالإمكان. نعم، للإمكان مفهوم خاص في الذهن يحمل على مفهومات الأشياء. فإذا الإمكان والشيئية الاتصاف بهما في الخارج وعروضهما في الذهن، وهذا هو حد المعقول الثانوي الفلسفي. فمثل شيئية أو إمكان معقول ثان، لأن عروضهما في الذهن، جاء بمعنى ثاني أي الذي يكون اتصاف الشيء به في الخارج. هذا توضيح دعوى الناظم أن الإمكان والشيئية من المعقولات الثانوية الفلسفية، لكن لا بد من إثبات هذه الدعوى. ما الدليل على أن الإمكان والشيئية لا وجود لهما خارجان؟ الناظم في شرحه يذكر برهانين على نفي وجود الشيئية خارجا، ويذكر لعله ثلاثة براهين على نفي وجود الإمكان في الخارج. أما الشيئية فلا يمكن أن تكون موجودة في الخارج بنحو الاستقلال، نتكلم عن وجودها بنحو الاستقلال لبرهانين. البرهان الأول أن الشيئية لو وجدت في الخارج بنحو مستقل عن موضوعها لم تكن من الأمور العامة. بيان هذا البرهان أنه لو كان للشيئية وجود في الخارج كما يكون لزيد وجود لكانت الشيئية في مرتبة ذاتها غير الشيئية العارضة عليها، لأن الشيئية من الأمور العامة، وكانت الشيئية في مرتبة ذاتها غير زيد وعمر. وذلك لأن معنى أن للشيئية وجودا خاصا أن وجودها غير وجود زيد وعمر، هذا معنى أن لها وجودا خاصا، أن يكون لزيد وجود ولشيئية زيد وجود خاص، كما أن للجدار وجود وللون وجود مغاير، لزيد وجود ولكلامه وجود آخر. صحيح أحد الوجودين قائم بالآخر، لكن قيام شيء بشيء لا يعني اتحاد القائم والمقوم، لكل منهما وجوده. فزيد الذي هو معروض الشيئية التي هي عارض بوجود خاص في مرتبة ذاته ليس بشيء، هذا أول مراحل انتفاء العمومية عن الشيئية، أن الشيئية إذا كان لها وجود خاص تكون صادقة على الأشياء في كل المراتب ولا في مرتبة وجودها. مثلا الجدار متلون، لكن الجدار متلون في مرتبة ذاته ولا في مرتبة لونه؟ في مرتبة لونه، لأن معنى عروض اللون في الخارج على الجدار أن الجدار في مرتبة ذاته ليس له لون لتأخر العارض في وجوده عن المعروض. هذا التأخر الرتبي يعني أن الجدار في مرتبة الذات لا لون له. فلو كان للشيئية وجود خاص بحيث يكون وجود الشيئية زائدا على وجود الشيء كان معروض الشيئية في مرتبة ذاته ليس بشيء، وهذا معناه أن الشيئية ليست عامة من هذه الجهة. هذا أول مراحل انتفاء العمومية عن الشيئية. أيضا هذه الشيئية التي لها وجود خاص تكون بعد معروضا بشيئية أخرى وهي الشيئية العامة، فتكون هذه الشيئية العارضة على زيد مغايرة لزيد. مرة نلاحظ مرتبة ذات زيد فنقول الشيئية العارضة لا ثبوت لها في مرتبة الذات، مرة نلاحظ مرتبة الذات الشيئية، هذه الشيئية في ذاتها غير زيد وإن تقومت بزيد وإن اتحدت بزيد لكنها في ذاتها شيء خاص، كما أن اللون وإن أوجب تلون الجدار لكنه هو هو وليس بالجدار، فليس بين الجدار واللون اتحاد إلا في الوجود بمعنى قيام أحدهما بالآخر، وإلا فإن اللون لون والجدار جدارون. فإذا زيد في مرتبة ذاته ليس بشيء، هل في مرتبة الشيئية ليس بشيء، لأن الشيئية شيء خاص غيره، فبالتالي لا تكون الشيئية حينئذ من الأمور العامة. خب شنو المحذور في هذا؟ المحذور هنا بعد عقلي بدهي، نحن لا نستطيع أن نرى في عقلنا إيمانا وإذعانا بأنه يوجد في الخارج موجود ليس بشيء، زيدون لا يمكن أن لا يكون شيئا، قصور الشيئية عن شمول الأشياء أمر غير معقول، لأن الشيئية مساوقة للوجود. هذه المساوقة طبعا أمر بدهي لا دليل عليه، كما أن الوجود عموم الوجود أمر بدهي لا دليل عليه، لا يمكن أن يعني في الواقع نفي ذلك يستلزم السفسطة. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني لزوم التسلسل، وذلك لأنه لو كان للشيئية وجود مستقل لكانت شيئا، ولشيئيتها وجود مستقل فتكون شيئا، ولشيئية الشيئية وجود مستقل فتكون شيئا. مثلا زيد موجود في الخارج، تعرض عليه الشيئية، هذا العارض موجود فيكون شيئا، هذا الشيء الموجود هم موجود فتكون يكون شيئا، وهكذا لا تقف سلسلة الشيئية عند حدين، وهذا تسلسل مستحيل. هذه من البراهين التي اعتمد عليها السبزواري في نفي وجود الشيئية في الخارج.
ما نستطع أن نحن نفر على التسلسل، أن الله سبحانه أن الشيء يتوقف في الأخير عند الله سبحانه وتعالى.
لا، التسلسل هنا مستحيل، لكن لا نلاحظه من جهة المبدأ، نلاحظه من جهة الانتهاء. يعني مثلا الله خلق شيء سبحانه وتعالى، هذا الشيء المخلوق له شيئية فتكون موجودة فيكون لها شيئية، فتكون موجودة فيكون لها شيئية، فتكون موجودة فيكون لها شيئية، وهكذا لا ينتهي عند حد. وملاحظة عدم بلوغ السلسلة لا إلى حد يستلزم عدم أي يستلزم وجود أمور بنحو الدفع والتوقف لا إلى نهاية. صحيح هي محدودة بالواجب، لكن غير محدودة من جهة معلوم. هذا تسلسل مستحيل.
ها؟ توقف الزمان يوقف عليه وجود تولد عليه الشيء.
توقف الزمان غير ممكن، يعني ارتفاع الزمان ممكن بس توقف الزمان غير ممكن، لذلك يعني يقولون بأن النفوس غير متناهية. الزمان أيضا كذلك لا يتناهى، لا يمكن أن نفرض للزمان حدا ونقول انقطع الزمان، لأن كل حد تحط عليه يديك ونقول لك قسمة، لأن الزمان ينقسم لا إلى نهاية بعد، كل ما قسمت الزمان إلى قسمين نقسم أحد القسمين إلى قسمين. المعاد لا ما ينتهي الزمان شيخنا، أي ما ينتهي الزمان بهذا المعنى، يعني تصور استمرار الزمان مع قيام القيامة تصور آخر لا يستلزم انقطاع الزمان، هذا أمر غير ممكن شيخنا. لا يمكن أن تتصور أن الله سبحانه وتعالى يمر عليه دهر لا يجود فيه، هذا مستحيل. لا بد
من
حتى من حيث المبدأ بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، نعم شيء ولشيئيته شيء كذا، لكن نقصد بالمبدأ الموضوع، لأن الشيء عارض، والعارض الخب هو هو، لكن المعروض هو هو، لكن العارض دائما إذا المقصود بالمبدأ.
أريد على هذا الدليل أن الأمور المشتركة فيما بينها بالنسبة للشيئية فيها ما يمتاز ما تمتاز به عن إذا كان له وجود في الخارج، فيها ما تمتاز به عن زيد والشجر والإنسان وغيره، الإنسان والشجر والحجر، وفيها ما تشترك معها يعني لأنها موجود في الخارج. يعني بالنسبة للأمور المشتركة، البعض قسم الأمور المشتركة إلى قسمين، ما تقع عرضية وما تقع طولية. وجود شيء يمتاز به شيء عن شيء آخر هذا في الأمور العرضية، أما في الأمور الطولية فلا نحتاج إلى ما يمتاز به شيء عن شيء آخر غير المرتبة، فلا يلزم التسلسل.
يلزم التسلسل لو دققنا في دعوى الوجود. أنت تقول أن الشيئية موجود غير تحليلي، موجود خارجي، وإذا كانت موجود خارجي هذا الوجود هو عين وجود زيد فيكون تحليليا، وهذا خلف المفروض، أو غيره. إذا كان غيره فإما أن يكون مشتركا معها في شيء أو لا يكون مشتركا معها أصلا، وعلى كلا التقديرين يلزم المحذور، لأن المحذور هو عدم كونها من الأمور العامة، لا التسلسل. نحن نتكلم هنا عن يعني كأنه في كلامك نظر إلى البرهان الاختصاص ولا التسلسل؟ طب الآن بالنسبة إلى التسلسل، هذه الشيئية مشتركة مع الموجودات أو ليست مشتركة مع الموجودات؟ زين، لماذا لا يلزم التسلسل؟ لأنه إذا كانت مشتركة ففيها جهة اختصاص وامتياز، تكون مركبة من جزئين. هذا الجزء المشترك ما هو؟ الشيئية، هي مشتركة بعد، عفوا موجودة، حقيقة موجودة. إن كانت موجودة وهي مشتركة فقط فهذا يعني أنها من الأمور العامة، والمفروض أنها مختصة، يعني هي لها وجود وذاك له وجود، هذا خلف المفروض. وإن كانت مختصة وهي مع ذلك مشتركة لازم اجتماع الأمرين المتنافيين. إن كانت مركبة فننقل الكلام إلى جهة الاشتراك، وهكذا يلزم التسلسل في جهة الاشتراك، لأنها إما أن تكون مشتركة فيلزم أن تكون موجودة مع الأشياء لا ممتازة، وإن كانت ممتازة وهي مع ذلك مشتركة فهي مركبة من جهتين، يلزم أن تكون جهة الاشتراك متسلسلة. وبهذا الذي ذكره السبزواري رحمه الله تعالى، إنما يدفع القول بوجود الشيئية بنحو الاستقلال كما بينا في الدليل، ولكنه لا يمنع من وجود الشيئية بالمعنى الذي ذهب إليه صدر المتألهين، بحيث تكون الشيئية موجودة حقيقة بعين وجود موضوعها، بحيث يكون وجودها رابطا، هذا لا بأس به. أما دعوى التسلسل فاندفاعها بناء على مسلك صدر المتألهين من جهة أن وجود الشيئية عين وجود ذوات الأشياء، فلا امتياز لها عن ذوات الأشياء حتى يكون لشيئيتها وجود ممتاز عنها، ولشيئية تلك الشيئية وجود ممتاز عنها، بل المفروض أن الشيئية هي عين الذات لا امتياز بينهما، فوجود الشيئية عين وجود الذات، وإذا لم تكن الشيئية ممتازة عن الذات فلا يكون لشيئيتها وجود غيرها، بل الأشياء موجودة و متشيئة إذا صح التعبير بنفس الشيئية، والشيئية شيئية بذاتها، كما في الحديث الشريف: خلق الله الأشياء بالمشيئة وخلق المشيئة بنفسها. الشيء أصل الشيء من شاء يشيء أو شاء يشاء، على الاختلاف الشيء مأخوذ منها، الشيء بمعنى المشيء وجوده، شيء ظاهرا والله العالم مصدر بمعنى المفعول، كما في الصيد بمعنى المصيد والمصيود مثلا، الشيء بمعنى المشاء أو المشيء. والمقصود أن الأشياء تخلق بإرادة الله، والإرادة مخلوقة بذاتها بناء على أن الإرادة من الصفات الفعلية، وعليه فلا يلزم التسلسل، كما لا يلزم أن لا تكون من الأمور العامة، هم هي موجودة هم هي من الأمور العامة، وذلك لأن وجودها بحسب دعوى صدر المتألهين والسيد العلامة الطباطبائي على الله مقامهما ومن وافقهما من المحققين، أن مقام ثبوت شيئية الشيء هو مرتبة ذوات الأشياء، بحيث لا يكون لشيئية وجود ممتاز عن الأشياء، وإذا لم تكن الشيئية ممتازة فلا يبقى شيء ليس مشمولا للشيئية. زيد في مرتبة أفعاله شيء، وفي مرتبة أوصافه شيء، وفي مرتبة ذاته شيء، وفي مرتبة ماهيته شيء، وفي مرتبة وجوده شيء، ولو كان له قبل وجوده الفعلي ثبوت فهو شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ في الحديث كان شيئا ولم يكن مذكورا، يعني ليس هناك في الموجودات شيء لا تصدق عليه الشيئية، حتى فيما قبل مرتبة ذاته وتعينه هو شيء، لكن شيء غير مذكور بالنسبة إلى المعلول. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ في الحديث الشريف عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان شيئا ولم يكن مذكورا، أي أن النفي توجه إلى التقييد لا إلى ذات المقيد والقيد. لم يكن شيئا مذكورا، ما قالت لم يكن شيئا، قالت لم يكن شيئا مذكورا. خب كان شيئا في علم الله، كان شيئا قبل أن يقول الله سبحانه وتعالى للأشياء كوني، قبل أن يصدر أمره الذي هو واحد كلمح بالبصر، كانت الأشياء أشياء في مرتبة ذاته واستجنانها في مرتبة الذات، هي أشياء لكن ليست متعينة. زيد شنو زيد؟ زيد قدرة خاصة، إرادة خاصة، سمع خاص، بصر خاص، علم خاص. هذا التكتل من الصفات الإلهية بتعين خاص يسمى زيد، تكتل آخر من الصفات الإلهية يسمى عام، تكتل خاص. في الواقع الأشياء المخلوقة ما هي إلا توجه الصفات الإلهية بنحو الجمعية لإيجاد شيء خاص. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كون، أنت لو تحلل زيد لم تجد فيه إلا علما وقدرة وسمعا وبصرا. أنت لما تقول زيد، زيد شنو زيد؟ زيد هو عبارة عن قدرة خاصة. صحيح تقول زيد هو الطويل، لكن الطويل هذا الطويل نعبر عنه بالطول بقصور فهمنا، وإلا في الواقع الطول ما هو؟ الطول عبارة عن امتداد الجسمية، صحيح امتداد الجسمية حد للقدرة المتجلية في الجسمية. الله عز وجل تجلت قدرته في جسمية الجسم الطويل العظيم أعظم من تجلي قدرته في الجسم الحقير الصغير. هذا يرجع إلى التجلي، ولا في الواقع القدرة قدرة. القدرة في جسم طالوت غير القدرة في جسم مثلا جالوت، القدرة في جسم داود غير القدرة في جسم تجلي القدرة في جسم داود غير تجلي القدرة في جسم مثلا جالوت. هناك تجلت في الصورة العظيمة، هنا تجلت في الصورة مثلا الصغيرة، لكن القوة تجلت في داود خلاف مثلا جالوت، رماه بحصاة صغيرة فقتله. في الواقع كل موجود ما هو إلا مجموع الصفات الإلهية، لكن تصورت هذه الصفات في مرتبة من المراتب بصورة خاصة. حقيقة هذه الصورة الصفات الإلهية، هذه الصفات الإلهية الاختلاف بينها في المحدودية والحد، وإلا في الذات هي هي، لكن الحدود تختلف. نعم زيد غير عمرو، لكن حقيقة زيد ليست غير حقيقة عمرو. حقيقة زيد الوجود، وحقيقة عمرو الوجود. وجود زيد محدود بحد، وجود عمرو محدود بحد. فإذا لو لاحظنا حقيقة عمرو لوجدنا أن حقيقة عمرو ثابتة قبل وجود عمرو، كان شيئا عمرو لكن لم يكن مذكورا على أنه عمرو. حقيقته موجودة لكن ليس بعمرو، حقيقة زيد موجودة لكنها ليست زيد. والشيء إنما يكون شيئا باسمه وحده، ولا بحقيقته؟ يكون بحقيقته شيئا. فإذا أنت عنوانك عنوان لامتيازك بعدمك عن أخيك، وإلا في الواقع حقيقتك حقيقة أخيك. هذا بالنسبة إلى الشيئية. الإمكان، المصنف يذكر براهين ثلاثة تقريبا نمر عليها كلها إن شاء الله تعالى. البرهان الأول في نفي وجود الإمكان أن الإمكان لازم الماهية، وصف للماهية، وحقيقته عدمية. الإمكان هو سلب الضرورتين. من المعلوم أن الماهية إما واجبة الوجود، ونقصد بالماهية ما يكون الشيء به هو هو، أو واجب العدم، أو لا واجب الوجود ولا واجب العدم، سلب للضرورتين. والإمكان هو عبارة عن سلب الضرورتين، فهو أمر عدمي. وكيف يكون للأمر العدمي وجود في الخارج؟ إذن الأمر الإمكان ليس له وجود في الخارج، هذا أول. ثانيا، لو كان للإمكان وجود في الخارج لكان مثل ما سائر الماهيات معروضا لهذا الإمكان، وإمكانه عارض عليه، ولإمكانه إمكان فيعرض عليه الإمكان، ولإمكان الإمكان إمكان، ولإمكان الإمكان إمكان، فيلزم التسلسل. لا لا، احنا نقول الامكان صادق على زيد، له وجود او ليس له وجود؟ زيد موجود، امكانه شلون موجود؟ خب يلزم ان يكون ممكنا الامكان، فله امكان. هذا الامكان موجود او لا؟ قلت انه موجود، يكون له امكان. بعد ان كان هذا الامكان موجود فله امكان، فيلزم التسلسل. هذا إذا لاحظت جانب الإمكان. أما إذا لاحظت جانب زيد، زين، طيب زيد في مرتبة ذاته إمكان ممكن في مرتبة الذات، فهذا معناه أن الإمكان وزيد واحد، لا أن للإمكان وجود ولزيد وجود. هذه هي الدعوة، هذا المطلوب. وإن لم يكن زيد ممكن في مرتبة الذات، شو يكون؟ يكون واجب أو يكون مستحيل؟ هذا خلفه. فإذا إن لاحظت، إن قلت بالتفكيك بين الإمكان والماهية، يلزم التسلسل من جانب العارض ويلزم الخلف من جانب المعروف، وكلاهما في نفسه محذور، كل منهما وحده يستلزم ثبوت المطلوب. قال: فمثل شيئية أو إمكان معقول ثان جاء بمعنى ثاني. يعني إذا عرفت عقد الاصطلاحين في المعقول الثاني لا تختلط. احنا قلنا أنه لعله يريد لا تخلط، يعني، ويمكن أن تقرأ لا تختلط بأن يكون المقصود أن المعاني لا تختلط عندك كما خلط بعضهم، لكن قوله كما خلط قرين على إرادة الأول لئلا يلزم التكلف في توجيه العبارة. في فهم كلام العلامة الطوسي قدس الله نفسه في التجريد، فإنه حيث قال: الجوهرية والعرضية والشيئية وغيرها من المعقولات الثانية. هذه العبارة لم تأتي في التجريد في محل واحد، بل ذكرها في أماكن متعددة. أراد المعنى الثاني، أراد المعقول الثانوي الفلسفي، وتوهم ذلك البعض أن لا معنى له إلا المنطقي، لا معنى للمعقول الثاني إلا المنطقي، فقدح في كلامه. قال القوشجي هو الذي قدح في كلامه، لأنه حمل المعقول الثاني على المعقول الثانوي المنطقي، وقال أن الشيئية صادقة على الأشياء في الخارج بخلاف الجنسية، فتوهم أن مقصوده من المعقول الثانوي معقول الثانوي المنطقي، والحال أن صاحب التجريد يريد معقول الثانوي الفلسفي. ثم إن اتصاف الشيء الخاص بالشيئية العامة في الخارج، هذا الاتصاف كائن في الخارج، لكن عروضها أي الشيئية له، أي الشيء الخاص في الذهن. وإلا شنو هذا وإلا؟ يعني وإن لم يكن عروضها في الذهن بأن كان في الخارج، شنو يلزم؟ لازم التسلسل، بيان التسلسل، أن الشيئية إذا كانت موجودة في الخارج على حد وجود اللون يكون لها وجود ممتاز فتكون مصداقا للشيئية، والشيئية التي صدقت على الشيء مصداق للشيئية، والشيئية التي صدقت على الشيئية مصداق للشيء، وهكذا يلزم التسلسل. هذا أولا. وأن لا تكون من الأمور العامة. ليش ما تكون من الأمور العامة؟ لاحظوا، أولا الشيئية إذا امتازت عن زيد كامتياز اللون عن الجدار. صحيح أن نشوف الجدار كله ملون، لكن المفروض بحكم العقل أن اللون شيء والجدار شيء آخر، فيلزم أن يكون الجدار في مرتبة ذاته غير متلون خال عن اللون. فلو كانت الشيئية موجودة مثل اللون في الأشياء لكانت الأشياء في مرتبة ذاتها ليست بشيء، فلا يلزم ما فرض أمرا عاما أمر عام. إن قلت يكفي في عمومها صدقها على الأشياء خارجا، ومرتبة ذوات الأشياء مرتبة تحليلية، وإلا في الخارج دائما كل شيء موجود هو مصداق للشيء، قلنا هذا غير ممكن لأن العقل يأبى، لأن عموم الشيئية أمر بدهي. ولذلك يقول الفلاسفة شيئية الوجود وشيئية الماهية، الماهية حتى في مرتبة ذاتها لابد أن تكون شيئا. هذا إن لاحظنا المعروض. طيب إن لاحظنا الشيء، أنت تقول زيد له وجود، شيئية زيد لها وجود، خب هذه الشيئية مصداق للشيئية ولا لا؟ تكون مصداق للشيئية، فتكون الشيئية العامة الشيئية العارضة على الشيء لا نفس الشيء. مثلا شيئية زيد غير شيئية عامر، صحيح؟ الشيئية العامة وين؟ في الخارج. شيئية ثالثة غير الشيئيتين. فإذا تكون هذه الشيئية العامة هي العامة، أما شيئية زيد فهي أجنبية عن الشيئية العامة، إلا مثل من قبيل صدق الكلي على أفراده، وهذا أمر غير ممكن لأنه يلزم من ذلك التباين بين الأشياء على حد قول النشائين حقائق تباينا، هذا غير ممكن. وبهذا المحذور يحتاج إلى تغطى. وكذا اتصاف الماهية الخارجية بالإمكان في الخارج، هو في الخارج، ولكن عروضه لها في الذهن، إذ لا يحاذيه شيء في الخارج لكونه سلب الضرورتين، أمر عدمي سلبي، والسلب والعدم لا وجود لهما بعد، وإلا يلزم الصدق النقيض على النقيض، اجتماع النقيضين لازم. هذا أولا. ثانيا، ولأن لازم الماهية اعتباري، مقصوده أن الإمكان وصف الماهية، ويستحيل أن يكون للوصف وجود والموصوف لا وجود له. بيان ذلك أننا فرغنا عن كون الماهية اعتبارية والوجود هو الأصيل، وإذا كانت الماهية اعتبارية فلازمها اعتباري، واعتبارية اللازم تعني أن لا وجود له ولا أصالة له، وإلا يلزم خلف المفروض، إذ كيف يكون الوصف موجودا أصيلا والموصوف لا وجود له؟ لذلك لو عبر بأن الماهية اعتبارية لكان أولى، لو قال لأن الماهية اعتبارية فيكون لازمها اعتباري، أما قوله لأن لازم الماهية اعتباري هذا دعوة، يعني مصادرة، يعني في الواقع الكلام صحيح لا بأس به، لكن أقول التعبيرها هذا فنية التعبير، لاحظوا ترى المسألة مهمة. الدعوة هذه، ولأن يقول الشيخ الرئيس في الإشارات الحد الأوسط ما هو؟ ما قرن بقولنا لأنه، دائما إذا قلت لأنه اعرف أنك أنت في مقام استدلال بالحد الأوسط. نريد أن نرتب الآن الاستدلال في المقام، شنو المطلوب؟ المطلوب أن الإمكان لا وجود له، الإمكان اعتباري، خب هذا هو المطلوب، هو الآن في مقام نفي وجود الإمكان، يقول الإمكان لا وجود له، لماذا؟ يقول لأن الإمكان لازم الماهية ولازم الماهية اعتباري، نفس الحد الأوسط، لازم الماهية هذا صغرى، ولازم ما هي اعتباريون هذا كبرى. شو الدليل عليه هذا؟ شو الدليل عليه؟ الدليل عليه شنو؟ الدليل عليه أن الماهية اعتبارية، ولازم اعتباري اعتباريون، فلازم الماهية اعتبارية، هذا الدليل. أيهما أولى بأن يجعل حدا أوسط فيما نحن فيه؟ لأن طبعا هذا الاستدلال مو مركب من قياس واحد، مو قياس واحد، مركب من أقيسة. أي الأقيسة أولى بالإيراد؟ قولنا لازم الماهية اعتبارية، أو قولنا لأن الماهية اعتبارية فيكون لازمها اعتبارية؟ ثاني أولى. ليش؟ لأن قولك لأن لازم الماهية اعتبارية، إن كان المقصود باللازم الإمكان فهذا عين الدعوة. إن كان المقصود باللازم الأعم من الإمكان فلا بد من إثبات اعتبارية الماهية. ليست اعتبارية الماهية بذلك الوضوح حتى نستغني عنها، المفروض أنك تقول لأن الماهية اعتبارية حتى ينقضح في الذهن كيفية الاستدلال. المطلب صحيح وتام، لكن نريد أن نقول عبارة لو قيلت بهذا النحو لكان أوضح. وأيضا لو كان عروض الإمكان للماهية في الخارج لازم إما التسلسل حيث يكون للإمكان إمكان وللإمكان إمكان وهكذا، وإما خلو الشيء عن المواد الثلاثة لأن العارض في الخارج متأخر في مرتبة الذات عن مرتبة المعروض، فيكون المعروض في مرتبة ذاته خاليا من المواد الثلاثة. هذا لو كان للإمكان وجود في الخارج. أما لو لم يكن له وجود في الخارج أمكن أن يقال أن الماهية في مرتبة ذاتها ممكنة، لا بأس بذلك، ولا يلزم من ذلك محذور، إذ المفروض أن الإمكان لا وجود له غير وجود الماهية، هي في مرتبة ذاتها في حق واقعها هي مصداق للإمكان، هذا لا بأس به، لا يلزم لا خلو الماهية من المواد الثلاثة إلا بنحو الحمل الأولي، والحمل الأولي ليس مرتبة في الواقع في مقابل مراتب الواقع، هي مرتبة تحليلية ذهنية اعتبارية، وإلا في الواقع الماهية في الواقع في كل مراتبها مصداق للإمكان.
إما التسلسل وإما الخلو وإما خلو
عندنا. نعم، وأنا ما قرأت هالشكل، وإما خلو الشيء عن المواد الثلاثة والتوالي بأصلها فاسدة، هذه العبارة. إما الخلف، لا الخلف هو أن تكون الماهية واجبة أو ممكنة إن لم تخلو من المواد الثلاثة. نعم. الشقوق هي عبارة إما أن العارض إذا كان موجودا بنحو يغاير وجود المعروض، فالمعروض في مرتبة ذاته إما ممكن فيلزم التسلسل، يعني هذا الممكن بعد متأخر لإمكان متأخر عن الماهية، فيكون هو أيضا عارض على الماهية، الماهية في ذاتها تكون متقدمة عليه فتكون ممكنة، يلزم أن تكون الماهية في كل مراتب التقدم، لاحظوا الإمكان عارض على هذه الماهية فالماهية متقدمة عليه. الآن هذه الماهية في مرتبة ذاتها ممكنة ولا واجبة ولا مستحيلة؟ أنت تقول لا ممكنة، أقول إمكانها في مرتبة ذاتها ولا متأخر عنها؟ تقول لا متأخر عنها، أقول إذن هي متقدمة عليه، هي في مرتبة تقدمها ممكنة أو لا؟ تقول ممكنة. أقول إنزين هذا الإمكان في عين مرتبة ذاتها أو متأخر عنها؟ تقول لا متأخر عنها، أقول إذن هي في مرتبة ذاتها ممكنة، يلزم التسلسل. إن قلت لا هي في مرتبة ذاتها ليست ممكنة هي واجبة، نقول خلف، كيف تكون ممكنة وواجبة في نفس الوقت ولو كان إمكانها متأخر عنها؟ تقول مستحيلة، أقول يلزم الإشكال. تقول ممكنة، أقول يلزم التسلسل. تقول لا ممكنة ولا مستحيلة ولا واجبة، أقول يلزم الخلف، يعني يلزم خلوها، هذا خلفها. قال غرر. طبعا الشق الثالث هو خلوها عن المواد الثلاثة، فيه محذور، ما بين المحذور شنو، ما بين المحذور ليش، ما يكفي انك تقول بعد ما يمكن تصور ذلك، نقول لا اثبت بالدليل بالبرهان، نقول نعم نثبت بالدليل بالبرهان من عيوننا، ليش؟ قل الامكان شو هو؟ سلب الضرورتين، وبهذا المسألة من الضرورتين. إذن هي ممكنة في مرتبة الذات، وأنت تقول إنها مو ممكنة، يلزم اجتماع النقيضين. فربط ارتفاع الإمكان، والمفروض أنه مع ارتفاع الإمكان هم الوجوب والعدم مرتفع، الوجوب والاستحالة، إذن يلزم اجتماع النقيضين، هم ممكن هم غير ممكن، إذ ليس الإمكان إلا معنى واحد هو سلب الضرورة. شو شيخنا
الحديث عن الإمكان مصور للتصوير اللي بحسب التعريف المشاعر الإمكان هو سلب الضرورة.
نعم نعم صح، الإمكان ماهوي.
نعم، بينما الإمكان
لا كان إمكان آخر. نعم، الإمكان الفقري إمكان آخر من بمعنى آخر لا يرتبط بما نحن فيه. المطلب الثاني يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.